الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالقراءة إن شاء الله تعالى.
طيب
تفضل
شيخنا،
مبارك.
أحسن عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بيان الله حكمه ما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء.
هذا الباب سبق أن أشرت إليه يبدو في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، وبينت أن البخاري رحمة الله تعالى عليه حينما ذكر بعض الأبواب التي فيها ذم الرأي والقياس، ليس معنى هذا أن البخاري ينكر القياس المعمول به عند الأصوليين، ولكن مقصوده الرأي والقياس في مقابلة النص وتقديم الرأي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري يأخذ بالقياس بدليل ما سيأتي من أبواب قلت هذا سابقا. فهذا الباب يدل على ما أشرت إليه سابقا، فالبخاري رحمه الله تعالى يقول هنا: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. إذن الشبه هنا يدل على أن البخاري يأخذ بقياس الشبه، والقياس أنواع، فمنه قياس الأولى، قياس الشبه، وهكذا. فالبخاري الآن هنا يأخذ بقياس الشبه، وليس معنى هذا أنه لا يأخذ إلا بقياس الشبه فقط، لا، ولكن بما أنه أخذ بقياس الشبه فهذا يدل على أنه يأخذ بالقياس، وأنه ليس ثمة شيء مذموم إلا ما كان في مقابلة النص. و أورد البخاري رحمه الله تعالى هنا الحديث الأول، وهو من أقوى أدلة القائلين بالقياس، وأخرجه من طريق شيخه أصبغ بن الفرج. يقول أصبغ رحمه الله تعالى: حدثني ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري الإمام المشهور، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه. وأبو سلمة يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث. هذا الأعرابي اسمه ضمضم بن قتادة، وبين ذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمه الله في كتابه الذي صنفه في المبهمات، وجاء بالحديث من غير طريق أبي هريرة، وفيه تسمية هذا السائل وأن اسمه ضمضم ابن قتادة. ونلاحظ في هذا الحديث قول هذا السائل هو ضمضم رضي الله تعالى عنه: وإني أنكرته. فهذا الحديث كما قلت استدل به على مسألة القياس، وفيه أيضا طبعا سنأتي على الحديث عنها مسألة القياس، ولكن من المسائل التي تضمنها هذا الحديث أن التعريض بالقذف هذا لا يعد قذفا. نلاحظ أن هذا الصحابي يقول: وإني أنكرته، يعني كأنه يقول إني رجل أبيض وامرأتي أتت بغلام أسود، فأنا أنكرت هذا، فكأنه يعرض بالانتفاء من الولد، ولذلك جاء في آخر الحديث كما نلاحظ: ولم يرخص له في الانتفاء منه، يعني لا بملاعنة ولا بغير ذلك، مثل أن يقول هذا ليس ولدي وهلم جرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الانتفاء من هذا الولد، والقاعدة والأصل في مثل هذه الأحوال ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فما دام هذا الغلام ولد على فراش هذا الرجل فهذا هو الأصل أنه ابنه، إلا أن يظهر للرجل ريبة، مثل أن يرى رجلا مع امرأته فله الحق في الملاعنة، مثل ما ورد في قصة هلال ابن أمية، وسبق أن مر معنا هذا الحديث كما تقدم. لكن ما دامت المسألة فقط لأجل أنه أنكر شبه الولد أو أنكر لون الولد، فإنه لا يحق له في مثل هذه الحال أن ينتفي من الولد أو أن يتبرأ منه. لكن حينما جاء هذا في مقام الشكوى، في مقام الاستشارة، فإن الأمر يخرج عن كونه قذفا. ونلاحظ هنا أنه لم يقذف صراحة، وإنما عرض تعريضا، ولذلك يفرقون بين التعريض بالقذف وبين صراحة القذف. وهذه اللفظة كما أكدت عليها: وإني أنكرته، تشعر بأن هذا الرجل فعلا كان يعرض بالقذف بشكل أقرب إلى الوضوح. ولكن مدلول هذه اللفظة أنني أنكرته بقلبي، ولم يصرح بالنفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه، وهذا دليل على أنه لم يصرح بالانتفاء من هذا الولد. وبناء على هذا فإنه لا يجب عليه هنا لا حد قذف ولا حد تعزير أيضا. وفيه خلاف بين أهل العلم في مثل هذه الحال، فمنهم من يقول إنه ما دام أنه في مقام الاستشارة أو الاستفتاء ونحو ذلك فإنه حتى لو صرح فإنه لم يبلغ درجة القذف الذي يضر بالمرأة أو يشهر بها، وإنما هو في مثل هذه الحالة التي تضطره إلى أن يستفتي أو يستشير. ومنهم من قال لا، هو إذا وصل إلى هذه الحال هو الصراحة في القذف فإنه يجب عليه الحد، ولكن إذا كان من باب التعريض فقط كما في هذا الحديث فإنه ليس عليه حد. وأما بعض أهل العلم ومنهم المالكية فإنهم قالوا إن كان مفهوما، يعني إن كان تعريضه بالقذف يفهم منه القذف فإنه يجب به الحد حتى ولو لم يصرح، لكن إذا كان لا يفهم منه القذف فهذا الذي ليس فيه حد. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. وأما ما لأجله بوب البخاري وأتى بهذا الحديث فهو موضوع القياس، فالبخاري رحمه الله هنا يعمل القياس، وفي هذا الباب نبه على قياس الشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال للرجل: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، وفي بعض الروايات ورق. والإبل الورق هي الحمر لكن شديدة الحمرة التي تقرب من السواد. ولذلك قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. إذن هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الذي أنكره هذا الأعرابي من لون ابنه بلو ألوان تلك الإبل. فإذا كانت فيها إبل حمر وليس حمارها بالداكن، ووجد فيها إبل ورق تقرب من السواد، فإن هذا يدل على أن هذه الإبل عرض لها شيء في مثل هذه الحال. فمن أين جاء هذا اللون؟ فالأعرابي بحكم أنه يعرف الإبل قال: لعله نزعها عرق، يعني يمكن يكون في سلالة هذه الإبل إبل ورق. فبقي هذا العامل الوراثي في هذه الإبل حتى خرج في أحد أولادها أو أولاد أولادها وهلم جرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعل هذا عرق نزعه أو نزعه عرق. فهنا الشبه في هذا القياس واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الغلام بالإبل وشبه الحالة بالحالة. فالمسألة هنا ترتبط بأي شيء؟ بالسلالة، بالنسب، نسب الإنسان ونسب الإبل. فهذا ينتسب لهذا الرجل الذي في سلالته من قد يكون أسود فعلا، وهذه الإبل الورق وإن كانت في خضم هذه الإبل الحمر لكن في نسبها بعض ما فيه هذا اللون وهو لون الإبل الورق، فإذا هذا مثل ذاك. الحديث الثاني الذي رواه البخاري عن شيخه مسدد بن مسرهد، ومسدد يرويه عن أبي عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري، وأبو عوانة يرويه عن شيخه أبي بشر وهو بيان بن بشر، عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، أو نعم، عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، وسعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات رجل، أن الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل وليس امرأة. والظاهر أنهما حادثتان، حادثة وقعت لرجل وحادثة وقعت لامرأة. فقالت المرأة هنا كما في هذه الرواية: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. هنا نجد أن الحكم يتعلق بالنذر، فالنذر شديد، فإذا كان على الميت نذر، إما نذر صيام أو نذر حج أو نذر صدقة أو غير ذلك من أنواع النذور، ثم مات قبل أن يفي بنذره، فإنه من تمام البر أن يقوم الأبناء أو البنات بقضاء ذلك النذر عن ميتهم، فإن هذا يبرئ ذمته. وأما إذا ترك ولم يوفى بنذره، فإنه إن كان بالإمكان الوفاء بذلك النذر ولم تقم الذرية بذلك، فإن في هذا نوعا من العقوق. وأما إذا كان ذلك النذر فيه إما مشقة أو ربما لا يتمكنون من قضائه، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان ذلك الميت لم يتمكن من الوفاء بنذره فالله يعذره، وأما إن كان متمكنا ولكنه تساهل فهذا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه بما ترتب على نذره ذلك، والله تعالى أعلم. هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم قياس الشبه، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين لأحد أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فاقضوا الذي له. في بعض الروايات: فاقضوا الذي عليه فإن الله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق بالوفاء، فهذا حق الله وهذا الدين لله جل وعلا، فإنه جل وعلا أحق بالوفاء من هذا الذي لبني آدم. نجد هنا أن فيه أيضا قياس الأولى، فاجتمع في هذا الحديث قياسان: قياس الشبه وقياس الأولى. كيف؟ نقول إن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق بذاك الحق، وهو حق الآدميين بحق الله جل وعلا في ذلك النذر، هذا قياس شبه، لكن في ما ترتب على ذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء، هنا فيه قياس الأولى، فدين الله أحق بالوفاء من باب أولى، فإذا كنتم ستقضون حق الآدميين فحق الله أولى بالقضاء في مثل هذه الحال. وهذه المسألة من المسائل الظاهرة البينة إن شاء الله تعالى. الجدير بالذكر أن القياس الذي يأخذ به أهل العلم نجد أنه قوة للجماهير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ويحكى أن أول من أنكر القياس هو النظام من المعتزلة، وتابعه على ذلك بعض المعتزلة، وممن أنكره أيضا قديما داود بن علي الظاهري. ثم مشى على ذلك الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمهم الله تعالى. لكن أثر عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره التشديد في ذم الرأي والقياس، حتى قيل إن ابن مسعود ممن ينكر القياس. والذي يظهر لي أنه ليس هناك نص صريح يدل على أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينكر القياس، ولكن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين كل الحرص على تعظيم النص، وعلى أن لا تقابل أدلة الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء والأقيسة الفاسدة. ولكن في حال ما لو عرض حكم من الأحكام يحتاج إلى من يفتي فيه، أو كانت الحاجة داعية فعلا إلى القول في تلك المسألة التي عرضت، وربما كانت من المستجدات وليس فيها ثمة نص صريح يمكن أن يصار إليه، فهل سيترك الناس ولا يفتون في هذه المسألة؟ أقول هذا بعيد أن يكون هذا هو رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لابن القيم رحمه الله كلام طويل في هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين، بل يكاد يكون بنى هذا الكتاب على هذه المسألة، لأنه أطال فيها جدا. ومن الأمور البديعة في سياق ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أننا لو بدأنا في القراءة في هذا الموضوع في هذا الكتاب لتراءى لنا وهو يورد أدلة القائلين بالقياس، لتراءى لنا أن مذهب مدرسة الرأي والقائلين بالقياس والتوسع فيه هو الحق بعد حشد ابن القيم رحمه الله تلك الأدلة من القرآن ومن السنة بطريقة عجيبة. ثم بعد ذلك جاء بأدلة الرافضين للقياس وبدأ بالقرآن والسنة وسردها بأسلوب عجيب. من وقف على كلام ابن القيم رحمه الله في سرده لهذه الأدلة فإنه يمكن أن يكون ظاهريا ورادا للقياس، ولكنه رحمه الله عرج بعد ذلك على التوفيق بين الأمرين وخلص بهذه النتيجة التي قلتها ويقولها كل أحد من أهل العلم، وهو أن القياس على قسمين، فقياس ممدوح وقياس مذموم. فالقياس الممدوح هو الذي توفرت فيه أركان القياس والشروط التي اشترطها أهل العلم، ومن أبرع من ذكر هذه الشروط والأركان وتكلم عليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وحتى غير الشافعية هم ممن اعترف للإمام الشافعي بهذا، مثل ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله، فإنه لما عرض لهذه المسألة أثنى على هذه الشروط والقيود التي وضعها الإمام الشافعي رحمه الله لمسألة القياس. وأما القياس المذموم فهو القياس في معارضة النص، ولهذا نجد أن البخاري رحمه الله أعقب هذا الباب بالباب الذي يليه والذي بعد كما سنرى، وهي تدل دلالة واضحة على أنه يجب على من كان مفتيا أو قاضيا أو حاكما أو عالما يريد أن يبين الأحكام أن يحرص على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أشكل عليه شيء فعليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى إذا غابت عنه دلالة النص وأراد أن يذهب إلى القياس فإنه ربما ينبه من بعض أهل العلم على أن هناك حديثا في هذا وهو لم يتنبه له. والفهم والفقه هذا يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، وقد يكون عند المفضول أحيانا ما ليس عند الفاضل، فربما كان هناك عالم من العلماء له فضله ولكن تغيب عنه أحيانا دلالة بعض الأدلة، فيفهم ذلك بعض من هو مفضول وأقل منه في الفضل. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود الأب وهو الأصل نبي من أنبياء الله، قال الله جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما، فكلاهما له الفضل. ولكن ربنا جل وعلا في هذه المسألة في قضية الغنم التي نفشت في زرع القوم يعني أفسدته، غابت الدلالة وغاب الفهم عن داود عليه السلام، وفهم الله جل وعلا ذلك سليمان. ولكن لا يعني هذا أن سليمان أفضل من داود، ولكن الفهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده. وشبه بهذا لقصة المرأتين اللتين تنازعتا في الصبي، هذه تقول ابني وهذه تقول ابني، فجاءتا إلى داود عليه السلام فحكم به لإحداهما، فلما خرجتا لقيهما سليمان فسألهما عما أفتاهما به داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: ائتيا بالغلام أقسمه قسمي، قسم لك وقسم لها، يعني يجعل الغلام قسمين بمعنى أنه سيقتله فيعطي هذه قسما وهذه قسما. فقالت إحداهما: نعم افعل. وقالت الأخرى: لا رحمك الله، لا ورحمك الله، هو لها أو هو ابنها. هذه هي الأم الحقيقية، حنت على الصبي، وأما تلك فلم يكن فيها من الحنان ما عند هذه. فحكم سليمان عليه السلام لهذه المرأة التي قالت هو ابنها، قال: بل هو ابنك. فمثل هذا الفهم يعطيه الله جل وعلا من يشاء من عباده، وقد تغيب هذه الأفهام عن بعض الفضلاء. على كل حال، موضوع القياس موضوع شائك وطويل، وهو فيما يبدو أعوص أنواع أصول الفقه، هو أعوص الأنواع خاصة في تطبيقاته. فبعض الذين يذهبون للقياس يقيسون فيخطئون، وحتى بعض الذين يذكرون الشروط ويدندنون حولها ويتكلمون عليها، ومع ذلك قد يخطئون في تطبيق هذه الشروط. ولذلك يعني لا نستطيع في الحقيقة أن نأتي على التفصيل في موضوع القياس، ولكن المقصود الإشارة إلى أن البخاري رحمه الله حينما ذم الرأي والقياس بوب بهذا الباب الذي يدل على أنه قائل بالقياس، ولكن يقول بالقياس بشروطه، ومن هذه الشروط أن لا يكون هناك نص يعارض به ذلك الرأي والقياس، وخاصة إذا كان ذلك القياس قياسا واضحا مثل ما قلت كقياس الأولى أو قياس الشبه، والله تعالى أعلم. تفضل أخي مبارك.
أحسن عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. قلت: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
طيب، أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب الذي بوب عليه البخاري بقوله: باب ما جاء في اجتهاد القضاة، في بعض النسخ في اجتهاد القضاء، بما أنزل الله تعالى، أي يجتهدون أو يجب عليهم أن يجتهدوا فيما أنزل الله تعالى. واستدل بقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ونعرف أن هذه الآية واحدة من ثلاث آيات في سورة المائدة. الأولى ختمت بقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والثانية ختمت بهذا الذي معنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والثالثة ختمت بقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبعض أهل العلم قال إن الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه نزلت في اليهود، والثانية: فأولئك هم الظالمون، نزلت في النصارى، والثالثة: فأولئك هم الفاسقون، في أهل الإسلام. ولكن الذي يظهر أن القول الصحيح في هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله على مراتب، فمنه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون ظلما، ومنه ما يكون فسقا، والظلم والفسق متقاربان. يمكن أن يعبر عن هذا بهذا والعكس، لكن الكفر أشد وأعظم. فمن أنكر حكم الله جل وعلا في مسألة من المسائل التي وضح فيها حكم الله، أو تنقص شرع الله، أو زعم مزاعم خبيثة مثل أن يقول إن أحكام الله أو تحكيم الشريعة لا يصلح في هذا العصر، وإنما قصره على بعض العصور أو على بعض الفئات، مثل أن يقول هذا خاص بالعرب وأما غير العرب فلا يشملهم ذلك، أو جوز الخروج عن حكم الله ونحو هذه الاعتقادات الفاسدة، فهذا هو الذي يشمله قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما من كان يقر بحكم الله ولا يعتقد شيئا من هذه الاعتقادات الفاسدة، ولكن خرج عن حكم الله لهوى في نفسه، مثل أن يكون هناك قاضي يرتشي، فلأجل الرشوة حكم لأحد الخصمين على الآخر، حكم لغير صاحب الحق على صاحب الحق، فهذا لم يقل إن حكم الله لا يصلح، أو تنقص شرع الله، أو ما إلى ذلك، ولكنه حاد عن جادة الصواب لهذا الهوى. فهذه معصية من جملة المعاصي، فمن فعل هذا فهو ظالم، فهو فاسق، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر إلا بأن يكون قال أو اعتقد ما أشرت إليه قبل قليل. لماذا أتى البخاري رحمه الله بهذه الآية دون الآيتين الأخريين؟ لأنه رحمه الله ليس هنا في مقام تقرير هذه المسألة التي أشرت إليها، وهي ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله، هو ما لا يريد أن يتعرض لهذه، ولكنه استخدم لفظة الظلم، لأن الظلم هنا يشمل الكفر والفسق. فمن اعتقد بهذه الاعتقادات التي توصل صاحبها إلى حد الكفر فإنه أيضا ظالم، لكن هو ظالم كافر، وهو فاسق أيضا لخروجه عن شرع الله. فهذه اللفظة أعم، فلذلك استخدمها البخاري رحمه الله في هذا السياق الذي يقول فيه إن القاضي والحاكم والمفتي وكل من يتكلم في هذه المسائل من مسائل الأحكام يجب عليه أن يجتهد فيما أنزل الله، وأن يجعل قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نصب عينيه. ثم قال البخاري رحمه الله: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح من يتكلم بالحكمة، والحكمة هي المستقاة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت من شرع الله، فهو يقضي بها ويعلمها، لا يتكلف من قبله، أي لا يتكلف رأيا ولا قياسا ولا يتعجل أيضا في القضاء بشيء قبل أن يتبين له الأمر، بل قبل أن يشاور. ولذلك قال ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، يعني باب ما جاء في كذا ومشاورة الطيب، أن هناك من الخلفاء من كان يشاور ويسألون أهل العلم، وهذا كله يدل على أنه ينبغي للقاضي والمفتي والعالم الذي يتطرق مسائل الأحكام وكل أحد والحاكم وهلم جرى أن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يشاور أهل العلم، حتى وإن كان هو من أهل العلم فإنه ينبغي أيضا أن يشاور للأمر الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه قد يفهم الإنسان من مسألة من المسائل فهما ويغيب عنه الفهم الصحيح، فإذا شاور أهل العلم الآخرين فإنهم قد يبينون له شيئا قد خفي عليه، وهذا يحصل كما قلت قبل قليل لكل أحد. وإذا كان هناك ممن يستمع هذا الكلام من يمكن أن يتعرض لمسائل الأحكام، فإنه من المؤكد أنه قد وقع له شيء من ذلك، وأنا قد وقع لي أشياء من هذا. كم من الأشياء التي تغيب عني دلالتها، وحينما أسأل بعض أهل العلم أجد فعلا أن هناك بعض الأدلة التي يمكن أن يستقى منها الحكم، ولكن غابت عني دلالتها. ولعلي من باب الفائدة أذكر مسألة حصلت لي مع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فأنا كنت إماما لأحد المساجد، وفي رمضان في قنوت الوتر أتيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وزدت أيضا على ذلك بعض الأدعية، خاصة الأدعية التي توجد في بعض الأدلة، وحتى لو لم توجد في بعض الأدلة فالأصل الباب في هذا واسع إن شاء الله تعالى. وصلى معي بعض إخواننا من أهل الحديث من باكستان تلك الليلة، فحينما فرغت وانتهيت وسلمت عليهم وجلسنا يعني جلسة محادثة ومباسطة، سألوني لماذا زدت في دعاء القنوت، فقلت لهم، قالوا لماذا زدت على حديث الحسن بن علي اللهم اهدنا فيمن هديت، قلت لهم حديث الحسن بن علي لم يقيد القنوت بهذه الكلمات التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها. قالوا إذن يمكن أن نصلي 6 صلوات ولا نتقيد بـ5. فتعجبت من فهمهم، وأنا على يقين بأن هذا الفهم غلط، قلت لهم هذا قياس فاسد، هل تقيسون الأركان الإسلام والفرائض هذه يعني مسألة الدعاء والدعاء بابه واسع؟ فذكروا أنهم سألوا أحد أهل العلم سموه، لكن لا أحب أن أذكر اسمه، يعني هو من العلماء الأجلاء، ولست أدري هل كلامهم صحيح، هو قطعا يعني هم صادقون في السؤال، لكن هل فهمهم صحيح أو يكونوا أساء الفهم، مثل ما أن عبارتهم هنا تنتفض منها الجبال في الحقيقة، عندما يقاس الدعاء أو تقاس زيادة الصلاة ركن من أركان الإسلام يزاد فيه ويقاس عليه هذا الدعاء، هذا أمر عجيب. فكنت أرغب في يعني جواب يكون واضحا بينا، فاتصلت على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وذكرت له ما حصل، فقال لي طيب هات حديث الحسن بن علي. قلت حديث الحسن بن علي يقول فيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قال بس قف هنا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا قال علي الحسن بن علي؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. إذن هذا دليل على أن القنوت أعم من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الكلمات فقط ليقولها في القنوت. ومن المعلوم أن ديننا كامل، فلا يمكن أن يكون هناك قنوت غير هذا ويخفى علينا، وإنما هذا دليل على أن باب القنوت واسع، لك أن تقنت ولكن إذا قنت فقل في قنوتك هذه الكلمات. طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على افتراض صحة الحديث، حديث الحسن، بينما الحديث متكلم في صحته، ولكن يتسامح فيه أهل العلم لأن باب الدعاء عندهم من الأبواب التي يتساهلون فيها، مثل ما جاء عن الإمام أحمد وغيره أنهم إذا رووا في الفضائل تساهلوا، وإذا رووا في الحرام والحلال شددوا، وقبض الإمام أحمد بيده، وقال هذا أيضا غير الإمام أحمد، فهم يتسامحون في باب الدعاء في مثل هذه الحالة ولا يشددون، ولذلك مشوا حديث الحسن بن علي، وإلا فلو أخذناه لميزان النقد الحديثي فإنه فيه كلام من جهة ثبوته، والله تعالى أعلم. إذن هذه فائدة سؤال أهل العلم، انظروا لهذا الفقه الدقيق الذي قاله شيخنا رحمة الله تعالى عليه، هل لمن كلمات أقولهن في قنوت الوتر، يعني ملحظ مهم، واذهبوا وانظروا في من شرح هذا الحديث هل نبه على هذه الفائدة؟ لا أظنكم تكادون تجدون شيئا من هذا، لكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أعطاه الله من دقة الفهم أمورا عجيبة، ولولا ضيق الوقت لا سرت أيضا بعض الأشياء التي فيها مثل هذه النكات والفوائد منه رحمة الله تعالى عليه. البخاري هنا قال في الحديث الأول حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل، وإسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي يعني لا هنا إما أنها نافية أو ناهية، وكلا المعنيين موجود هنا، فالحسد لا يجوز، يعني هنا إذا قلنا إنها ناهية فالحسد لا يجوز إلا في هاتين الاثنتين، والحقيقة أنه يسمى هنا غبطة، ولكن سمي حسدا تجوزا، وإلا هذا من الغبطة وليس من الحسد، لأن الحسد في حقيقته يتضمن زوال النعمة عن المحسود. والذي في هذا الحديث ليس فيه تمني زوال هذه النعمة، وإنما يتمنى أن يكون له مثل ما حصل لهذا الشخص الذي حصلت له هذه النعمة، فهذا غبطة وليس الحسد المحرم. وإذا قلنا إنها لام النافية فإنه يكون أظهر، يكون المعنى هنا أظهر، فإنه ليس هناك حسد يعني ينفى الحسد إلا في هاتين الاثنتين، عند لا حسد يمكن أن يكون مرخصا فيه إلا في هاتين الاثنتين، وما سوى ذلك من الحسد فليس مرخصا فيه، فهو منفي إلا في هاتين الاثنتين. ما هما؟ الأولى ذلك الرجل الذي آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أن الله جل وعلا أنعم عليه بنعمة المال فسلط، أو الرواية الأخرى فسلطه على هلكته في الحق، أي على إهلاك هذا المال، يعني على إنفاقه لكن في الحق. إذن هذا دليل على أن هذا المال يمكن أن ينفق في الحق ويهلك في الحق أو في غير الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال وهو الباطل. فإذا أنفقه في قربه إلى الله جل وعلا أو على الأقل في بعض الأمور المباحة فهذا من الحق، وإذا أنفقه في بعض الوجوه المحرمة فهذا من الباطل. لكن هذا الذي يعطيه الله جل وعلا المال فيستخدمه في الحق، ينفق هذا المال حتى يهلك يعني حتى ينتهي في الحق، هذا هو الذي يغبط على مثل هذا المال الذي أعطاه الله إياه. وكما قلت ليس معنى هذا أنه يتمنى أن تزول هذه النعمة عن هذا الرجل، لا، وإنما المقصود مثل ما جاء في بعض الروايات يا ليتني مثل فلان فأعمل فيه مثل عمل فلان. إذن يتمنى الغابط هنا أو الحاسد تجوزا يتمنى أن يكون له مال مثل مال فلان هذا، فينفق هذا المال كما أنفقه فلان، فهذا أحد الوجوه التي رخص فيها. الوجه الآخر أو المسألة الثانية ذلك الذي آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذه الحكمة هي التي تستقام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقضي بها ويعلمها. إذن هذا هو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال البخاري رحمه الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، لا يتكلف من قبله، يعني لا يأتي بآراء من نفسه ويتكلف ذلك مثل ما يصنعه هؤلاء الذي المتفقهة أو المتفيهقون، لا، وإنما يعمد إلى أدلة الشرع فيحاول أن ينتزع منها تلك الأحكام وهي الحكمة التي يعطيه الله جل وعلا إياها. إذن هذا هو الحديث الأول في هذا الباب. الحديث الثاني يقول فيه البخاري حدثنا محمد، ومحمد شيخ البخاري هنا هو محمد بن سلام، وهو الذي يروي البخاري من طريقه عن أبي معاوية وله به اختصاص، وإلا فهناك من يروي عن أبي معاوية غير محمد بن سلام كمحمد بن المثنى، لكن البخاري رحمه الله دائما يروي عن محمد بن سلام، فهو حينما أهمل نسبته هنا لأجل شهرته في مثل هذه الحال فهو محمد بن سلام، وقد ورد هذا الحديث في بعض طرقه مصرحا فيه بأنه محمد بن سلام. يروي هنا عن محمد بن سلام، يروي هنا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، مشهور بكنيته، وكثيرا ما يروي عن الأعمش، وهو هنا يروي عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة في الأصل مدني، ولكنه حينما ذهب إلى العراق وبالذات بغداد وما حولها توسع في الرواية، فحصل نقد من أهل العلم لرواية هشام بن عروة في العراق. والبخاري رحمه الله لا يخفى عليه هذا، فأبو معاوية هذا كوفي من الكوفة فهو عراقي، فكيف يروي البخاري من طريق هذا العراقي عن هشام بن عروة وأهل العلم تكلموا في رواية هشام بن عروة في العراق؟ الجواب أن هذا الحديث قد رواه عن هشام بن عروة غير أبي معاوية من المدنيين وغيرهم، فهذا الحديث يعني معروف بأن هذا من صحيح حديث هشام بن عروة، وليس من الأحاديث التي يمكن أن تنتقد من تلك الأحاديث التي حدث بها في العراق وانتقدت عليه، بل هذا من صحيح حديثه. أقول هذا لأنبه حتى لا يظن ظان أن البخاري رحمه الله يخرج لأبي معاوية عن هشام ابن عروة يعني مما لم يروه عن هشام بن عروة إلا العراقيون، لا، بل رواه عن هشام بن عروة غير العراقيين. طيب، هشام هنا هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو يروي هنا عن أبي عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وعروة مشهور وتقدم معنا. عروة في كثير من الأحيان يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، لكنه هنا يروي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. المغيرة يقول: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة. وفي مثل هذه الحادثة أن امرأة ضربت ضرتها فأسقطت الجنين الذي في بطنها. إذن هذا الإسقاط يسمى إملاص، يعني إسقاط المرأة الجنين الذي في بطنها هذا يسمى إملاص. فإذا حصل هذا وأسقط جنين المرأة الذي في بطنها بسبب خصومة أو نحو ذلك، فما الحكم في هذه الحال؟ فعمر استشار، ما حكم مباشرة، وهو عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وممن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وممن قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهو عمر بن الخطاب، ومع ذلك لما عرضت له هذه المسألة أخذ يسأل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ممن جعل مجلسا للشورى يشاور فيه هؤلاء الصحابة، وكان أهل الشورى عند عمر بن الخطاب، وتقدم هذا ما معنا في قصة جد بن قيس، وحينما قال عيينة بن حصن: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، تقدمت معنا هذه الحادثة. فعمر رضي الله عنه كان أصحاب مجلسه هم أهل الشورى من كبار الصحابة من أهل بدر، وأدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه عرف له فضله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن لماذا يجعل عمر مجلس شورى؟ ما قال: أنا عمر بن الخطاب وأنا ثاني الخلفاء الراشدين وأنا وأنا، لا، وإنما أخذ يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هذه المشورات ما حصل في هذه الحادثة، فيقول: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ يقول المغيرة: فقلت أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة، عبد أو أمة، يعني أنه يعطى أهل هذا السقط هذه الغرة، يعني يعطون عبدا أو أمة في مقابل هذا الجنين الذي أسقط لهم. هنا نجد أن عمر رضي الله تعالى عنه يحب أن يتثبت، وهذا جرى عنده في حوادث متعددة مثل قصته مع أبي موسى الأشعري لما جاء وطرق عليه الباب المرة الأولى والثانية والثالثة، فلما لم يفتح عمر انصرف أبو موسى، ثم فتح عمر الباب فوجد أبا موسى قد انصرف، فنادى وقال لماذا انصرفت؟ فقال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني ببينة أو لأجعنك ضربا. القصة مشهورة. المهم أن أبا موسى ذهب ووجد مجلسا من مجالس الصحابة فيهم أبي بن كعب وفيهم أبو سعيد الخدري، ووجدوه قد امتقع لونه، سألوه عن السبب فأخبرهم بما حصل بينه وبين عمر، وقال هل فيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ فقال كلنا سمعنا، لكن والله لا يذهب معك إلا لا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب وشهد معه عند عمر. فماذا قال عمر؟ قال أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. وهنا أيضا يصنع عمر رضي الله عنه نفس أو يقف نفس الموقف، فيقول للمغيرة لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، يعني من الذي يشهد معك؟ قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة الأنصاري فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فأخذ بهذا عمر رضي الله تعالى عنه. لاحظوا البخاري رحمه الله حتى لا يظن من هو سقيم العقل بأن البخاري يعتمد على رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، قال تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. إذن هذه طريق أخرى وهي التي يرويها عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد، وأبوه اسمه عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد يرويه عن عروة ابن الزبير متابعا لهشام بن عروة وعن المغيرة بنفس الحديث، بالإضافة لبعض الطرق الأخرى غير هذه الطريق والله تعالى أعلم. إذن هنا نجد أن الشاهد في هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يستشير أهل العلم، وليس هذا فقط، فمع استشارته فهو يطالب بالدليل فيقول للمغيرة أين الدليل؟ فحينما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرح حتى تجئنا بالمخرج، يعني من الذي يشهد معك على هذا؟ فجاء بمحمد بن مسلمة. وليس معنى هذا أن عمر رضي الله عنه لا يأخذ بخبر الواحد، لا، بل يأخذ بخبر الواحد، ولكن إذا كان هناك شيء يستدعي التثبت فإنه رضي الله تعالى عنه كان يتثبت. يعني مثلا في قصته في الاستئذان مع أبي موسى الأشعري هو يتعجب لأنه كان يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يطرقه أبو موسى الأشعري، فعمر هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه، أبو موسى الأشعري ما جاء إلا في السنة السابعة من الهجرة، وطيلة هذه السنوات في مكة وفي المدينة 7 سنوات، بالإضافة لأنه اشترك مع أبي موسى الأشعري في 3 سنوات الأخرى، فصحبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أطول من صحبة أبي موسى الأشعري، فكيف يحفظ أبو موسى هذه السنة وتغيب عن عمر؟ يعني هذه فيها مدعاة للسؤال والتثبت، فعمر أحب أن يتثبت. لكن دعونا نفترض أن أبا موسى الأشعري لم يجد من يشهد معه، هل سيقول له عمر لا نقبل منك هذا؟ أو هل فعلا سيوجعه ضربا؟ أبدا لن يصنع هذا عمر، والدليل على هذا ما هو أظهر من هذه المسألة بكثير في قصته مع عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن عمر وجد أن عمار بن ياسر يفتي بالتيمم، فقال له عمر: انظر ما تقول يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حينما كنت أنا وأنت في سفر وقد أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي حتى وجدت الماء، وأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم صليت. فجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك يا عمار أن تقول بيديك هكذا، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة التيمم. فقال له عمر: انظر ما تقول يا عمار. يعني أن عمر ما تذكر هذه الحادثة على وضوحها وجلائها، وكيف تنسى مثل هذه؟ لكن عمر رضي الله عنه نسي. فماذا قال عمار؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بهذا. فقال له عمر: بل نوليك ما توليت، يعني هذه ذمتك وأنت عندي صادق، فيعني هذه مسؤوليتك أمام الله جل وعلا. فعمر رضي الله عنه كان أحيانا يشدد على بعض الصحابة من باب التخويف ومن باب الحافز ليأتي بمن يشهد معه حتى يطمئن عمر للحكم وحتى يستفيد. وقد أخذ عمر بعض الأحاديث عن بعض الصحابة الآخرين دون أن يطلب منهم شيء من الشهادة، مثل أخذه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر، أخذه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلب عليه بينة. وكذلك أيضا أخذ عن عبد الرحمن بن عوف حديث الطاعون: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فعمر استشار الصحابة فأشاروا عليه بالرأي، ولكن لم يكن عند أحد منهم دليل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبر بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح به عمر ولم يطلب منه تثبتا، وإنما قبله منه. وهذا دليل أيضا على آخر، على أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يريد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على الرأي. فالصحابة الذين استشارهم في قصة الطاعون منهم من أشار عليه بأن لا يقدم، ومنهم من أشار عليه بأن يقدم وأن يتوكل على الله. فعمر وجد أنها آراء لهؤلاء الصحابة الذين اجتهدوا، لكن هو يريد شيئا فيه حكمة، فيه دليل. فلما حدثه عبد الرحمن بن عوف فرح بهذا وأخذ بالحديث، فلم يقدم بالصحابة الذين معه على الطاعون. فهذه من الحوادث الجيدة التي وقعت لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بودي أن نأخذ الباب الذي بعد هذا، ولكن سبحان الله الوقت انتهى. نترك البقية إن شاء الله تعالى.